أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 237: لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد. واضح بعد، الأب والجد لا ولاية لهما على الرجل البالغ الرشيد في خلال السفيه الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. الآن نتكلم عن البالغ الرشيد، لا ولاية لهما عليه، واضح؟ ولا على البالغ الرشيد، أيضا لا ولاية للأب أو الجد على البالغ الرشيد على البكر. خب، فإن الأخلط لزومان في تزويجها، في تزويج البكر، اعتبار ابن أحدهما، ابن الأب أو الجد من جهة الأب، وابنها معا، اعتبار الابنين معا، احتياط وجوبي، واضح بعد. فإن الأحوط لزوما في تزويج البكر اعتبار ابن أحدهما وابنها معا كما مر في مسألة سابقة. مسألة 1238، مسألة 1238، يقول لا تعتبر، ما خلصنا حيث، ويكفي في إثبات ابنها سكوتها إلا إذا كان هنا إلا إذا كانت هناك قرين على عدم الرضا. واضح بعد، على ما هو المعروف بين عندكم من أن البكر إذا سئلت سكتت، وكأن السكوت علامة الرضا، سكوتها علامة الرضا. طبعا إذا كان السكوت علامة الرضا، إذا استكشف من السكوت الرضا، أما إذا كانت قرينا نحن نعرفها غير راضية من الأساس وسكتت خوفا أو ما شابه ذلك، واضح أن هنا السكوت لا يكون علامة على الرضا بعد. مو آية نازلة من السماء أن السكوت دائما علامة الرضا. أتذكر بعض الآباء يقولون أن آباءهم أرادوا تزويجهم، يعني أنا سمعتها من أكثر من شخص من هم في سن آبائنا، يقولون أن الأب حينما أراد أن يزوجه، أحدهم لا زال حيا يعني أنا أعرفه، يقول أبي أراد أن يزوجني وأنا ما كنت أريد هذه البنت. هذا رجلها. وبعض النساء أيضا نفس الكلام، يقول وما أريد هذه البنت، لكن بعد الضرب الذي حصلت عليه عندما أخذ الشيخ ليعقد، يسألني الشيخ هل تريد هذه البنت؟ أنا طالع الأب وأقول نعم. على أي حال، ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا. حتى المراد أننا نحصل الرضا، كيف نحصل الرضا؟ عادة البنت الباكرة تستحي أن تقول نعم أقبل، فيستشف من سكوتها رضاها. نعم إذا كانت لا ترضى تقول لا لا أريد هذا، عادة هكذا، فيستشف من السكوت ماذا؟ الرضا. نعم إذا كانت هناك قرائن معاكسة فيتوقف في الأمر، إذ لا بد من رضاها. فاصلة. وإذا زالت بكارتها، بكارة البنت بغير الواقع، كالقفز مثلا، قفزت، ركبت حصانا، ما شابه ذلك، فزالت البكارة فهي بمنزلة البكر، لأن هذا غشاء رقيق قد يتفسخ هذا الغشاء لأي علة، فهي بمنزلة البكر، بخلاف ما إذا زالت بالوقت شبهة أو جرا على الأظهار. فإنها إذا زال غشاء البكارة بالوضع شبهتين أو بالزنا لا يقال لها بكر على رئيس سيد الخوئي. نحن ذكرنا ثلاث آراء في المسألة وأشرنا إلى رئيس سيد الخوئي، قلنا هناك من يقول لا بد من، هناك من يقول بكفاية مطلق زوال غشاء البكارة، وهذا رأي شاذ. والرأي الآخر المعروف أنه يزول غشاء البكارة بالزواج، مو مطلق زوال غشاء البكارة ولو بالوضع المحرم. فلا يقال للمرأة ذكر، لا يقال للمرأة طيب إلا إذا زال غشاء البكارة بالوطء، إلا إذا دخل بها بالوطء المحلل بالعاصب أو بالملك أو ما شابه ذلك. وهناك قول ثالث يتبنى سيد الخوئي وجملة من الفقهاء أن الثيب هي التي دخل بها وطئت، سواء وطئت وطئا محللا أو وطئا محرما أو وطئ شبهة. لا فرق. وثلاثة آلات عرضنا لها في درس السابق. مسألة 1238 لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة. لا يمكن الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما. الأب معتقل محكوم في سجون صدام ولا يمكن بأي حال الوصول إليه. صحيح نقول للبنت انتظري إلى أن يخرج أبوك من السجن. واضح أنه لا يعتبر الابن في مثل هذه الحالة، وإلا لوقعت البنت في حرج. خب لأن البنت لها مدة معينة من الجوز، هذه المدة بعد لا يأتيها خطاب عادة أو يقل مجيء الخطاب لها أصلا. إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه، طبعا لو سافر لمدة 3 أيام سفر وأتى خاطب يخطبها تقول أزوج نفسي، لا، واضح الغيبة المقصود الغيبة العرفية الطويلة التي يعد الانتظار إلى ما بعدها تعطيلا للزوجة تعطيلا للبنت ونحوهما. وكانت البنت بحاجة إلى الزواج وعليكم السلام. خب مسألة 1239 للوصي ولاية النكاح على الصبي. للوصي ولاية النكاح على الصبي. من هو الوصي؟ إذا توفي الأب أو الجد وقد أوصى لزيد أن يكون وليا أو وصيا على أولاده، سيقال لزيد أنه وصي، صحيح؟ خب هذا زيد هل له أن يزوج الأولاد الصغار قبل بلوغهم؟ ها يقول سيد الخوئي للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي، يعني إذا كان الأب أو الجد قال لزيد أنت وصي على أولادنا في كل ما يتعلق بشؤونهم من أكل وطعام ومصرف وتصرف في الأموال وتزويج وغير ذلك، فهما نص على التزويج، مشري نص أن له الولاية على التزويج. فإذا نص بأن له الولاية على التزويج، نعم للوصي مثل هذه الولاية، لأنه المتبادر من أقول أنت وصي على أولادي، وصي في ماذا؟ وصي مو في التزويج، وصي في أطعامهم في التصرف في أموالهم لا في تزويجهم. نعم إذا نصف الأب أو الجد على أن الوصي وصي حتى في هذا الأمر، نعم يقول للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي، وكذا للوصي الولاية على المجنون في التزويج لو اضطر المجنون إلى التزويج. لكن والأحوط استئذان الحاكم. واضح بعد من الصياغة أن احتياط استحبابي. حتى الاحتياط هنا هل يعود فقط إلى الصبي أو يعود إلى الصبي عفوا هل يعود فقط إلى المجنون أو يعود إلى الصبي والمجنون؟ فيه احتمالين مثلين، لا وجه بحسب القواعد لا وجه لعوده الى من خلال نفس العباره يحتمل المعنيين، يحتمل ان الاحتياط الاستحبابي بالاستئذان في حال الصبي وفي حال المجنون، وان كان الاظهر ان السيد الخوئي هنا يشير فقط الى المجنون. واضح يعني الاستئذان في حال الجنون، وهذا ايضا خلاف ما بنى عليه السيد الخوئي فيما اذا كان الجنون غير متصل. كان الجنون منفصلا يكون، نعم، اما اذا كان الجنون متصل بالبلوغ فالاحتياط في محله. الجنون له حالتان، شوفوا جنون هذا الاشتياق له حالتان، حاله قد يكون هذا المجنون جنونه متصل بالبلوغ وقد لا يكون متصلا بالبلوغ، يعني جن بعد بلوغه. اذا جن بعد بلوغه الاحتياط له وجه هنا. أما إذا كان جنونه متصلا بالبلوغ، يعني قبل أن يبلغ بساعة مثلا صار مجنونا ثم بلغ، فالولاية على المجنون لمن هنا؟ للأب. الأب قبل وفاته أوصى بهذه الولاية للشيخ صلاح، قال أوصيتك يا شيخ صلاح أن تكون وليا على ابني المجنون في كل شيء. خب هنا الاحتياط يأتي، عفوا هنا الاحتياط لا يأتي. ليش الاحتياط لا يأتي هنا؟ لأن الولاية هنا يجب أن تثبت للأب، تثبت الولاية للأب، والأب جعل الوصاية الشيخ صلاح، لا لا مورد للاحتياط هنا. اما لو كان لا الصبي بلغ وهو عاقل وبعد ان بلغ صار مجنونا بعد ذلك، هنا ياتي مورد للاحتياط، من انه على ما مر من سير الوقوع في مسألة 1237 وفي مسائل سابقة في باب الوصية. هنا يأتي المجال للتشريك بين الأب والحاكم، وبالتالي يأتي مجال للتشريك بين الوصي والحاكم. هذا من تسين للمسألة أم لا؟ عندنا حالتين، حالة يكون الجنون مستقل وحالة لا يكون منفصل. مجال الاحتياط وفق القواعد متى؟ إذا كان الجنون منفصلا، وأما إذا كان الجنون متصل فجد من الولاية هي للأب والحاكم ليس له أي ولاية. فإذا كان الأب قد جعل الولاية للوصي ولا مجال للتشكيك في ثبوتها، فلا معنى للاحتياط هنا. إذا متى يكون الاحتياط؟ على وقت القواعد، وإن كان العبارة مطلقة، أقول ونقص أن العبارة مطلقة، لكن الاحتياط هنا احتياط استحضاري في المجنون الذي جن بعد البلوغ. كتبوا في المجنون الذي جن بعد البلوغ، واما المجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ فلا معنى للاحتياط على وقت مبان الشيء الوقوعي. خب مسألة 1240 للحاكم الشرعي الولاية على المجنون، للحاكم الولاية على المجنون اذا لم يكن للمجنون ولي. شرب مجنون ليس له ولي، ليس له لا اب ولا جد من جهة الاب، واضح؟ دائما من نقول الجد نقصد الجد من جهة الاب، وإلا الجد من جهة الام لا نتكلم عنه، لا ولاية له. خب يقول للحاكم الشرعي الولاية على المجنون اذا لم يكن للمجنون ولي مع ضرورته الى التزويج. اما اذا ما كان محتاج الى التزويج ما الى معرفة بعد ان يعمل الحاكم ولايته. وفي ولاية الحاكم على الصبي في ذلك إشكال، هل للحاكم الولاية على الصبي إذا لم يكن له وليون؟ الآن هذا الصبي ليس له ولي، مات أبوه وجده وليس له وليون، هل للحاكم الولاية في تزويجه؟ يقول وفي ولاية الحاكم على الصبي في ذلك يعني في التزويج إشكال، لكن والأظهر الجواز مع ضرورته إليها يعني مع حاجة الصبي إلى الزواج. مسألة 1241 في صحة تزويج السفيه إشكال. قبل أن ندخل في المسألة خلنا نوضح نقطة. السفيه هو الإنسان غير الرشيد، مو مجنونها، عاقل غاية الأمر، لا يحسن التصرف، إنسان فيه مقدار من الخلل في التصرف. يقولون هذا ما يعرف يتصرف، يروح مثلا يدخل إلى السوق يشوف كيلو من البرتقال قيمته 100,000 تومان، يقول والله خوش كم اليوم نتكشف معقله مثلا، وهذا يقال له سفيه، أنت إنسان مدخولك الشهري قليل، كيف تتصرف هذا التصرف صحيح؟ فالإنسان الذي ليس له رشد في التصرفات المالية يقال له سفيه. وهذا المتعارف أن السفيه هو من ليس له رشد في التصرفات المالية. هناك حالة يكون الرجل فيها سفيها لكن في غير التصرفات المالية، في أي تصرفات؟ في كيفية التزويج، سفيه في أمر التزويج فقط، مو في التصرفات المالية، يعني لا يحسن اختيار النساء بتاعتين، ما يحسن في الموضوع كلش، شاف مرة ذلك خلنا الزوج هذه، ما ليس له أي خبرة أي رشد في اختيار الزواج، في اختيار الزوجة، شايفين؟ هذا سفيه لكن مو في التصرفات المالية، سفيه في أمر التزويج فقط، واضح؟ إذا عندنا حالتين، حالة يكون سفيها في التصرفات المالية، وحالة يكون سفيها في شنو؟ في اختيار الزوجة، وقد يكون سفيها في الأمرين، هذا وارد. الآن ننظر السيد الخوئي ماذا يقول؟ طبعا الآن أنك سفيه على اثنين؟ لا لا، قد يكون سفيه في أمور خاصة، بس احنا الآن نتكلم عن الزواج شيخنا، طب ما نتكلم الآن احنا عن إنسان سفيه في بعض التصرفات الخاصة، لا نحن نتكلم الآن عن مورد كلامنا، يعني عادة الفقهاء إنما يتكلمون عن السفيه في خصوص التصرفات المالية المتعارف. هنا يقول في صحة تزويج السفيه إشكال، يتكلم عن أي قسم من السفيه الذي هو سفيه في التصرفات المالية. من كان سفيا في التصرفات المالية، المقصود بالسفيه هو هذا. خب، في صحة تزويج السفيه إشكال، فالأحوط أن لا ينكح إلا بإذن الأب إن كان الأب موجودا، وإلا فالحاكم الشرعي، وإلا فالحاكم الشرعي. واضح؟ خب، هنا الكلام وإن أطلق السيد الخوي العبارة إلا أنه نخصه بمن؟ نخصه بالزوج دون الزوجة، السفيه دون السفيهة، لأن السفيهة لن تتصرف تصرفا ماليا. التفتوا للمسألة، هنا زيد من الناس سفيه لا يجوز له أن يتزوج لأنه تصرف مالي، والسفيه محجور عليه من جهة التصرفات المالية كما مر. مر عندنا أن السفيه محجور عليه من جهة التصرفات المالية، فإذا أراد أن يتزوج الزواج تصرف مالي وهذا محجور عليه، لا يجوز له التصرفات المالية. صحيح؟ نقول لا بد لك من استئذان الأب أو الجد لأنك محجور عليه. خب، الزوجات لو كانت سفيهة لا يتصرف فيها ماذا؟ لأنها لن تتصرف في أموالها. مركزين يعني؟ الزوجة هل تتصرف في أموالها؟ بالزواج تحمل الأموال، مو تتصرف في أموالها، وقبول الأموال مو تصرف مالي هذا. وإن كان تكسب أموال لكن ليس تصرفا ماليا في نظر العرف. فهذا هنا الكلام تزويج السفيه دون السفيهة. التفتون الآن للنقطة، لأن الكلام عن أي سفيه، السفيه في الأمور المالية كما ستعلمون أنه يقصد هذا. خب، وإلا فالحاكم فاصلة، هذا إذا كان سفيه في الأمور المالية. وإذا كان سفيه في غيرها، يقول وإذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج. هذه قرينة على أن السفيه هناك السفيه في الأمور المالية. ركزين، شوفوا، وإذا كان رشيدا في المال، من قال وإذا كان رشيدا في المال؟ كتب أنه يتكلم هناك عن أي سفيه، عن السفيه في الأمور المالية. وإذا كان رشيدا في المال لكن غير رشيد في التزويج، يعني سفيه في أمر التزويج فقط، مو أما في مسألة المهر خبير لا يخدع بس ما يعرف يختار المهر الجيدة. وأما إذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالأحوط له الاستئذان، لكن ممن؟ مو من الأب، بل من الحاكم، حتى لو كان الأب موجودا. ها، فالأحوط له الاستئذان من الحاكم الشرعي في تزويجه، وهذا يشمل الذكر والأنثى على حد سواء. في الأنثى غير في الأنثى السيد، هذا يشمل الأنثى السيد حتى، نحن لا نتكلم الآن عن خصوص الذكر. خب، لا، الكلام هنا عن في الاختيار مو في التصرف المالي، الكلام هنا في الاختيار لا في التصرف المالي. خب، للمولى، مسألة 242، للمولى الولاية على مملوكه. شيخ محمود عنده مملوك اشتراه من القزرخان، سواء كان هذا المملوك ذكر أو أنثى له الولاية عليه في تزويجه. للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أم أنثى، مطلقا يعني شنو؟ سواء كان صغيرا أو كبيرا، المرأة سيد أم ذكر، وما شابه ذلك بعد. واضح؟ أنك أنا سيد تريد أن تزوج نفسها، أنت الولي عليها. خب، من هي المملوكة؟ المملوكة حتى لو بالغة عمرها 50 سنة، صغيرة أو كبيرة مو كيفها، لا يشترط ابنها أصلا. لا لا لا، أنت الآن تملك هذه الأمة، قلت أزوجها إلى شيخ صلاح، يجوز لك أن تزوجها لشخص حرا أو عبدا، ما تفرق. يأتي هناك أن لها الخيار أو لا، لا تحصل في محله. خب البعض يرتضي أن لها الخيار. خب شنو هو؟ إذا لم يكن لها ولي، لا، الحاكم ليس له ولاية عليها، هي ولية على نفسها. إذا كانت رهينة طبعا، وأما السفيهة فلا، كما أشرنا. خب مطلقا أشرنا، سواء كان كبيرا أو صغيرا، البنت سيب أو بكر، ما تفرق في كل الموارد يعني. خب لو زوج الولي الصغيرين توارثا، الولي زوج الصغيرين، صغير وصغيرة زوجهما الولي، سواء كان وليا واحدا، جد هو جد للبنت وجد للولد، تزوجهما من بعضهما، يصير له ما يصير. الجد عنده ولدين، الأول عنده بنت والثاني عنده ولد، تزوج البنت من الولد، ممكن؟ توارث الصغيران. خب لو زوج الولي الصغيرين توارث. ليش توارثان؟ لأنه مر منا سابقا أن العقد الذي يجريه الولي صحيح إذا لم يكن فيه مفسدة، مو كذي؟ خب غاية الأمر أنه يثبت لهما الخيار، أليس كذلك؟ لكن العقد بذاته صحيح أو لا؟ صحيح، إذا يوجب التوارث. يقول ولو كان المزوج غير الولي وقف على الإجازة، نفسين كان الكلام متى يتوارثان؟ إذا كان الذي زوجهما هو الولي، الولي زوج البنت من الولد، فإذا ماتت البنت يرثها الولد، وإذا مات الولد يرثه البنت زوجة بعد. خب إذا الزوج هو إنما يرثها لأنها زوجته، إنما يرثها لأنها زوجته. ها لأن تزويج غير الولي مو صحيح يا أخي، شخص ليس له ولاية، أنت الحين شفت بنية تمشي وبيمشي، قلت زوجت هذه من هذا من هذا، أو زوجت هذه لهذا بمهر قدره 100 دينار، قبل أنت أنا سجلت وبأثارك عن ذاك قبل عقد الفضولي، شيخ الحديث عنه بعد قليل، هذا الآن أنت زوجتهما، هذا الزواج صحيح أو مو صحيح؟ طب لا بد فيه من الإجازة، الآن يتكلم عنه. أما إلى الولي هو الذي زوجهما الزواج صحيح، وليس للصفين على آخر الموضوع. نعم لهما الخيار كما مر سابقا فقط، والخيار مو معناها أن العقد مو صحيح. ولو كان المزوج غيره وقف العقد على الإجازة، فإن مات أحدهما قبل البلوغ، شوفوا متى يجيز الصبي والصبية، هذه هند وهذا زيد، قام شيخ محمد رضا وزوج هند بزيد، نقول متى يصح هذا الزواج؟ إذا بلغا وأجاز العقد. خب خلنا نقول توفي زيد قبل أن يبلغ بيوم أو بأسبوع، العقد بطل العقد إذا توفي أحدهما قبل البلوغ. فإذا بلغ الأول الزوج مثلا بلغ فأجاز، قال أجاز، ثم بعد أن أجاز توفي والبنت لا زالت صغيرة، مسكين، بلغت البنت، ما هو الحكم؟ الأول الذي مات أجاز، الآن هذه التي بلغت البنت قد يكون الذي أجاز هو الزوج أو الزوجة، لا فرق يعني، احنا مثلنا أن الزوج هو الذي بلغ أولا، بلغ الزوج ثم ماذا؟ فأجاز ثم مات، قال قبلت هذا التزويج ثم مات. خب ننتظر بالبنت إلى أن تبلغ، إذا بلغت البنت نقول لها هل تقبلين بالزوج؟ تقول نعم أقبل بالزوج. نقول لها احلفي على أن قبولك بهذا الزواج ليس رغبة في الإرث، بل بحيث أنه لو كان الزوج حيا فعلا تقبلين، فتحلف، إذا حلفت نقول لها ترثين. شفتون الآن المسألة؟ رغبة في الإرث لا ترث في هذه الحالة. الرواية وردت هكذا، رواية موجودة في المقام، رواية خاصة. تكفتون الآن المسألة. الشخص شخص أجنبي أتى وزوج البنت من الولد، فبلغ أحدهما فأجاز العقد، قال أجزت العقد. إذا قال أجزت العقد ثم ننتظر الآخر إلى أن يبلغ، إن أجاز العقد نقول له احرص على أن إجازتك للعقد ليست رغبة في الإرث، إذا حلف نقول له ترث، ترث المال. إذا هي تجيز حتى لو لم يكن إرث. يقول ولو كان المزوج غيره يعني غير الولي وقف على الإجازة، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل، وإن بلغ أحدهما وأجاز، الأول بلغ وأجاز ثم أجاز، يعني شنو أجاز العقل، يعني أجاز العقل الذي أجراه الفضول لا تصلون، وأجاز ثم مات، هذا المجيز مات، أحلف الثاني بعد بلوغه، ننتظر الثاني إلى أن يبلغ، إذا أجاز ننتظر الثاني، أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الصمع إذا احتمل كون إجازته صمعا في الميراث، فإن حلف على ذلك ورث وإلا فلا، لأنه قد لا نحتمل ذلك، كما لو كانت الزوجة مات أجاز الزوج العاقل ثم مات والزوجة لم تعلم بأنه مات، فقلنا لها بأننا زوجناك بفلان هل تقبلين؟ قالت نعم أقبل. هنا لا معنى لأن نقول لها احلفي لأنها لا تعلم بموته، متى نحلفها؟ إذا كنا نحتمل أن إجازتها طمعا في المال. يقول أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث، إذا احتمل، إذا ما احتمل لا معنى للحلف بعد. خب فإذا حلف على ذلك، حلف على أنه أجاز لا طمعا في المال، ورث وإلا فلا، وإلا يعني إذا لم يحلف لا يرث. خب مسألة 1244 يقول كما يصح عقد الفضول في البيع، عقد الفضول تقدم في البيع مفصلا مثلي. خب الفضول هو من يتدخل فيما لا يعنيه، مثلي هذا تدخل في شيء لا يعني، شاف امرأة فقال زوجت هذه المرأة بالشيخ علي، وما إذا دخاله وليس وكيل عنها، حتى لو أتى وادعى أنه وكيل، قد يأتي إليه الشخص يقول أنا وكيل عن هذه المرأة وهي تريد أن تتزوجك، كيف يفهم وكيل هو؟ فتقول خب أريد تزوجها، فيجري معك العقد، ثم تكتشف أنه ليس بوكيل، يقال عقد صحيح فضولي وتمامية العقد صحته تتوقف على الإجازة، إذا أجازت المرأة يصح العقد، عقد فضولي، وقد تعلم أنت بأن هذه المرأة لا تريد الآن الزواج، مع ذلك تجري عليها العقد. شوف امرأة أنت تقول زوجت هذه المرأة بنفسي بمهر قدره كذا، ثم تقول قبلت التزويج، ثالث روح تقول لي ترى أنا زوجتش من نفسي هل تقبلين؟ إذا أجازت صح عقد الفضول على أي حال، واضح؟ كما يصح عقد الفضول في البيع يصح في النكاح أيضا، وعليه فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد، وإذا لم يجد، وإذا لم يجد بطل بعد، كما هو الحال في البيع تماما. العقد لم يتم، وهناك كلام بينهم أشرنا له في كتاب البيع أن الإجازة هل هي كاشفة أو ناقلة، وهل وإذا كانت كاشفة هل هو كشفا حكميا أو كشفا حقيقيا، الكشف صار يكون كشف حقيقي صار يكون كشف حكمي، الذي يتبناه في الخير في محل أن الكشف كشف حكمي لا كشف حقيقي، على أي حال وقد بينا الفرق بينها في كتاب البيع، والتوسعة إن شاء الله متروكة إلى محلها في كتاب المقاصد، بهذا المقدار الآن يكفي على مستوى الرسالة العملية. خب مسألة 1245 إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها امرأة جت للشيخ محمود قالت أنت وكيلي في أن تزوجني، قام تباعد عنها وزوجها لنفسه. قال زوجت هند من نفسي بمهر قدره 5 دنانير عراقية. يقول إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها لم يصح لهذا الشخص أن يتزوجها إلا مع عموم الإذن. ليش ما يجوز له؟ لأن المنصرف أنها زوجني لغيرك، أنت وكيل في أن تزوجني لأي شخص آخر مو إليك أنت. وسارة لا، سارة هذا يعرف أن المرأة تريد أن تتزوج، طايحة ما حط لها أحد وتريد تتزوج كيف ما كان. نفسين خب، يقول لم يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم إذنها، إلا مع عموم الإذن منها، يعني كان الإذن منها عام زوجني لأي شخص أنت أو غيرك، أنا أريد أتزوج، أنا أريد أتزوج، لو تدور لي عساه واحد جاي من المريخ ما في مشكلة عندي إلا مع عموم الإذن منها. خب فاصلة بلة وأذنت له في أن يتزوجها، قالت له تزوجني من نفسك أو من غيرك، بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له احتياطا استحبابيا أن لا يتولى الإيجاب والقبول بنفسه، بل يوكل عنها من يتولى الإيجاب عنها وهو يقبل، أو بالعكس هو يتولى الإيجاب ويقبل شخص بالنيابة عام. المهم لا يتولى الطرفين، طرف الإيجاب والقبول، وقد مرت الإشارة إلى ذلك أيضا سابقا. فاصلة ولا بأس له أن يوكلها فتتولى هي الإيجاب منها والقبول عنها، هذا ما في كراهة، الكراهة إنما وردت في أن يتولى الزوج طرفي الإيجاب والقبول، أما أن تتولى الزوجة فلا بأس به، لم ترد فيه كراهة. خب مسألة 1246، إذا أكره الزوجان على العقد، شخص أجبر الزوج والزوج على العقد فأجريا العقد لكن مكرهين ثم رضيا بعد ذلك وأجادا العقد، صح؟ ثم رضيا وأجادا العقد، صح العقد. متفقين؟ وكذلك الحكم في إكراه أحدهما، لو أكره الزوج فقط أو الزوجة فقط ثم أجادت، كان الزوج لا يريد الزواج بهذه المرأة لكن لما رأى جمالها أعجب بها وأجاز الحكم، صح. وكذلك الحكم في إكراه أحدهما، لكن والأولى تجديد العقد فيهما، تجديد العقد في الموردين، يعني ما إذا كان الزوجين معا مكرهين أو أحدهما مكرهين، الأولى والأفضل تجديد العقد وإن كان لا حاجة له، يعني تكفي الإجازة، لكن الأحوط استحبابا الأفضل التجديد. لا، العقد من المكره جزما غير صحيح، كل هاي العقود لابد أن تصدر من إنسان مختار غير مكره. أنا حين أجي أجود سكين وأقول لك تزوج هذه المرأة وإلا قتلتك، رغم عنك تتزوجها حتى الولي، الولي ليس له أن يكره البنت، مو صحيح الزواج، مو صحيح، العقل فاسد إذا لم ترضى البنت به، العقل فاسد. لا مو زوجة بعد شيخنا، العقل فاسد يعني شنو؟ قبل أن يتزوج كانت أجنبية والآن هم أجنبية لأن الزواج فاسد. لا ما يحتاج، لأنه إما العقد السابق صحيح فالعقد الجديد لا قيمة له، أو العقد السابق فاسد فتجد العقد الحالي يكفي، واضح؟ لا معنى للطلاق أصلا. ماذا بالتكيلة سؤال الشيخ أنه لو أراد تجديد العقد هل يحتاجان إلى طلاق؟ أقول لا، جزما لا يحتاجان. ليش؟ لأنه العقد السابق إما هو صحيح فما يذهب إليه السابق، أن العقد السابق صحيح فلا معنى فلا حاجة للطلاق، أساسا يكفي أن لا يأتيان بالصيغة مرة ثانية. وإذا أراد أن يأتي بالصيغة نقول إن ما يؤتى بالصيغة على فرض كون العقد السابق فاسد. حتى الآن أنت متزوج بامرأة صحيح، تشك في أن الصيغة أجريت صحيحة أم لا، لا تحتاج أن تطلقها أصلا، يكفي أن ماذا؟ يكفي أن تجري العقد مرة ثانية. خب الفصل الثالث في المحرمات. خب في المحرمات وهي قسمان نسب وسبب. المحرمات تارة تكون محرمات نسبية وتارة تكون محرمات سببية. خب فالنسب قصير، يقول فالنسب ستة أقسام، يعني هنا يريد أن يتعرض من هي المرأة التي يحرم على الشخص أن يتزوج بها، يحرم على الرجل أن يتزوج بمجموعة من النساء. تارة يكون تكون الحرمة من جهة النسب وتارة من جهة السبب. الآن يتكلم عن خصوص النسب، الحرمة النسبية. يقول فالنسب أقسام، الأول الأم وإن علت، يعني الأم المباشرة وأم الأم وأم الأب، كل من يصدق عليها أنها أم فيحرم الزواج بها. الجدة المباشرة، أم الجدة، كل هؤلاء يحرم الزواج بهن. الأم وإن علت وإن ثقلت، سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة، حتى التعبير وإن ثقلت لا مورد له. الكم هي مكتوبة البنت وإن ثقلت؟ الأم وإن علت، أنا ما استفدت لك مثلا. خب اثنين والبنت وإن ثقلت. نعم، يعني البنت المباشرة وبنت البنت وبنت الابن، هؤلاء كلها يقال لها بنتون وإن نزلت. البنت المباشرة يقال لها البنت المباشرية، بنت الابن أو بنت البنت يقال لها بنت غير مباشرة، يعني بنت نازلة. ثلاثة والأخت وبناتها، والأخت وبناتها، الأخت نفسها لا يجوز الزواج بها، بنات الأخت أيضا لا يجوز الزواج بهن وإن نزلنا. بعد صار واضح المقصود بين وإن نزلنا، يعني وإن نزلنا يعني سواء بنت الأخت أو بنت بنت الأخت. والرابع والخامس والعمة والخالة. وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما، عمة الأب أو عمة الأم، خالة الأب أو خالة الأم يقال لها خالة. الخالة المباشرة هي أخت الأم، والخالة غير المباشرة خالة الأب أو خالة الأم. وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما. خب الثالث وبنات الأخ وإن نزلنا، أيضا يحرم النكاح بنات الأخ، بنت أخوك لا يجوز لك الزواج بها. خب هذا المحرمات من جهة الزوج، يعني لا يجوز للزوج الزواج بهذه النساء، مش دي. خب ما المحرمات من الطرف الآخر؟ يعرف بالمعاكسة، يعني المرأة من يحرم على المرأة أن تنكحت الرجال بعد منهم عكس المذكورين هنا. مثلا الأب، أب البنت لا يجوز له أن، لا يجوز للبنت أن تتزوج بأبيها. مو قلنا هناك لا يجوز للرجل أن يتزوج بابنته، هنا نقول لا يجوز للبنت أن تتزوج بأبيها. خب هنا قلنا لا يجوز للرجل أن يتزوج بأمه، هنا نقول لا يجوز للبنت أن تتزوج بابنها، وهكذا بعد ست عليه. الإخوة وأبنائهم وإن نزلوا، الأعمام، الأخوال وما شابه ذلك. خب هذا بالنسبة إلى القسم الأول وهو النسب. وأما السبب فأمور. السبب ينقسم إلى أحد أقسام، المطاهرة والرضاع وغيرها. طب الأول ما يحرم بالمطاهرة، ما يحرم بالمطاهرة. شلون يعني بالمطاهرة؟ إذا تزوج شخص بامرأتين يقال طاهر أولئك القوم، مش دي؟ خب مسألة 247، من وطأ امرأتان بالعقد أو الملك، لأنه يجوز له أن يطأها لأنه تزوجها، عقد عليها عقدا دائما أو مؤقتا، هذا يقال تزوجها عقد عليها، سواء عقد دائم أو منقطع لا فرق. من وطأ امرأتان بالعقد أو الملك، شلون يعني الملك؟ لأنه تقدم سابقا أن من اشترى أمتان جاز له أن يطأها، مسلم؟ بالعقد او الملك حرمت عليه امها، بمجرد ان يطاها تحرم عليه امها، ما دام الوضع بالعقد او الملك. حرمت عليه امها وان علت، الام وام الام وام الاب وما شابه ذلك. وبناتها وان نزلنا. واضح بعد المساله. وبناتها وان نزلنا لابن او بنت، يعني بنت الزوجه او بنت ابن الزوجه او بنت بنت الزوجه يحرم نفاحها تحريما مؤبدا. يعني شنو تحريما مؤبدا؟ حتى لو طلق الام ايضا يحرم عليه الزواج ببنتها ما دام قد دخل بها، لانه قال من وطأ. لا تسألوا عن كلمه من وطأ، حطوا تحتها خط من وطأ امرأة، مو من عقد على امرأتين، لا من وطأ المرأة. يعني شيخ محمود تزوج بهند ووطأها. خب الآن هند لها أولاد، لها بنات، لا يجوز للشيخ محمود أن يتزوج ببناتها، كما أن لها أمهات لا يجوز الزواج بأمهاتها. حرمة مؤبدة، خب تحريما مؤبدا سواء سبقنا على الوضع أم تأخرنا عنه. يعني شنو سبقنا؟ يعني ربما الآن شيخ محمود طلق هند، هند ذهبت وتزوجت، شيخ محمود أول شيء تزوج بهند ووطعها ثم طلقها، فذهبت وتزوجت وأنجبت بنتا، نقول للشيخ محمود هذه البنت لا يجوز لك أن تتزوجها، مع أنها ماذا؟ تأخرت عن العقد، بخلاف ما لو كانت البنت قبل العقد. ماذا يركزوا على المسألة؟ الشخص إذا طلق زوجته وأراد أن يتزوج ببنتها، تارة تكون هذه البنت موجودة قبل أن يتزوج بأمها، وتارة تكون ولدت بعد أن طلق أمها، ولدت من زوج آخر. نقول في كلا الحالين لا يجوز لك الزواج بالبنت، سواء ولدت هذه البنت قبل أن تتزوج بأمها أم بعد أن تزوجت بأمها وطلقتها. صبحت الفكرة؟ يقول تحريما مؤبدا سواء سبقنا على الواقع أم تأخرنا عنه، لا فرق، ما دام أنها بنت زوجتك التي وطأتها لا يجوز لك الزواج منها إذن. خب مسألة 1248، تحرم الموطوءة بالملك أو العاصب. تحرم على من؟ تحرم على أبي الواطع. يعني أنت تزوجت بامرأة ووطأتها، مجري، أو اشتريت أمة ووطأتها، خب تحرم على أبيك وإن على. واضح بعد عمود الآباء. خب ولو كان لأمه، شلون يعني أب الأم؟ الأب للأم، يعني الجد من جهة الأم، على أبي الواطئ وإن على، ولو كان لأمه، يعني هذا أبوك أبوك، لكن أبو مو أبوك المباشر ولا أبو أبوك، بل أبو أمك، الجد الأمي نعبر عنه. خب ولو كان لأمه فاصلة، وعلى أولاده، يعني على أولاد الواطئ، وعلى أولاده يعني أولاد الواطئ، يعني الشيخ محمود تزوج بهند، خب لا يجوز لأولادك أن يتزوجوا بها حتى ولو طلقتها، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وعلى أولاده وإن نزلوا فاصلة، وكذا المعقود عليها لأحدهما. سابقا كان الكلام عن الموطوءة، من تزوج امرأة ووطأها، خب لو شيخ محمود عقد على امرأتين رأى هند وعقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، فقط عقد عليها، ها نسيتين؟ خب وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا، يعني حتى من غير دخول، يعني إذا تزوجها الأب أو الابن تحرم على الأب أو الابن، إذا تزوجها الأب تحرم على الابن، وإذا تزوجها الابن تحرم على الأب مطلقا، سواء بدخول أو بدون دخول، مجرد العقد كافي للتحريم. التفتون؟ يقال لها زوجة أبيك أو زوجة ابنك، إذا كان أبوك أو ابنك يا شيخ محمود قد تزوج بامرأة لا يجوز لك الزواج بها. اتضحت الفكرة؟ حتى بمجرد العقد ما دخل بها، ها فقط عقد عليها، يقال زوجة أبيك أو زوجة ابنك، مو كذي؟ فلا يجوز لك الزواج بها. واضح ان هي كلامها عن الزواج بها على الطلاق، هذا الحرام، والا الزواج بها وهي زوجة لابيك بعد، واضح انه لا كلام لنا عن هذه الحالة. يقول وكذا المعقود عليها لأحدهما يعني للأب أو الابن مطلقا مطلقا يعني سواء دخل أو لم يدخل وطأ أم لم يطأ فإنها تحرم على الآخر فاصلة. واضح المسألة إلى هنا؟ وكذا الأم المملوك الملموس بشهوه أبوك أو ابنك يا شيخ محمود تزوج أمة لا نقول أبوك أو ابنك أنت رح إلى الجزر خان وفريت أمة الآن هذه الأمة نظرت إليها بشهوة أو لمستها بشهوة مو مع وفأتها إذا وفأتها رعا فارين عنه لا مجرد أن نظرت إليها بشهوة أو قبلتها بشهوة أو لمستها بشهوة هذه يقال لا يجوز لا لابنك حتى لو توفيت ابنك يملكها لكن لا يجوز له وقفها مثلين يروح إليها ويشتري غيرها بس هو ما يجوز بعد يطأها ليش لأن أبوه قد نظر إليها أو لمسها أو قبلها بشهوة يقول وكذا الأم المملوك الملموس بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك المنظور إليها بشهوة فإنها تحرم على الآخر تحرم على الآخر يعني إذا كان الابن هو الذي اشتراها تحرم على الأب إذا كان الأب هو الذي اشتراها تحرم على الابن لا يرثهم يقول شيخ محمود أبوه مشتري من سوق الخميس في البحرين مشتري أنا جيد نقول يجوز إذا توفي والده يرثها تصير هذه الأمة ملكا له لأن أبوه مات بعد غاية الأمر لا يجوز له ماذا أن يطأها تحرم عليه بعد لا يجوز له أن يتزوجها ولا يطأها ولا ما تعلم ذلك حرمة لأبيه مستفين الآن مو ما نقول يتملك يتملك لذلك يجوز له أن يبيعها أو يحللها لغيره يحللها لغيره ما في مشكلة فإنها تحرم على الآخر يعني إذا كان الذي لمسها هو الابن تحرم على الأب وإذا كان الأب هو الذي لمسها تحرم على الابن وهكذا بعد كان يملكها الأب يملك الأمة فنظر إليها بشهوة مش دي تريد تقول ما عليه شو المشكلة لا مجرد النظر بشهوة الأب يمشي في السوق فنظر إلى امرأة بشهوة أمن لا تحرم على ولده إيه نعم وكذا الأم المملوكة شوف كلمة المملوكة شيخنا كلمة المملوكة مو مطلق الأم ما قال وكذا الأم الملموسة لا الأم المملوكة الملموسة بشهوة يعني هي أمة لأبيك وقد لمسها أبوك بشهوة هنا يحرم عليك أن تنكحها مسألة 1249 من عقد على امرأة ولم يدخل بها واضح شيخ محمود عقد على امرأة على هند ولم يدخل بها حرمت عليه أمها أم هند تحرم على الشيخ محمود ولا يجوز له أن يتزوج بأمها مثلي حرمت عليه أمها وإن حلت أبدا حرمة مؤبدة حتى لو طلق البنت فإن الأم تبقى محرمة عليه واضح هذا بالنسبة إلى أم هند وجدات هند تحرم عليه حفيدات هند وبناتها هل تحرم عليه يقول وتحرم بنتها على الأحواض شيلوا كلمة على الأحواض حتى لا تشوش أذهانكم بعد شوية بنرجع إليها وتحرم بنتها وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقله فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقل على بنتها يريد يقول هكذا ركزوا الآن ونعود بعد ذلك إلى العبارة لأن العبارة فيها شيء من التعقيد يرجى الالتفات هنا الآن شيخ محمود تزوج بهند قلنا بمجرد زواجه بهند حتى ولو لم يدخلها ما نتكلم عن الدخول مجرد الزواج بهند تحرم عليه ماذا أمهات هند أم هند وجداتها تحرم عليه بناته هند لو قام الشيخ محمود بطلاقهن هل يجوز له ان يتزوج ببنتها؟ كل الفقهاء بدون استثناء يقولون اذا طلقها يجوز له ان يتزوج ببناتها، ليس انه لم يدخل بالام، تزوج بالام ثم طلقها يجوز له اذا ان يتزوج بماذا؟ بالبنت. بخلاف ما لو تزوج البنت فانه لا يجوز له ان يتزوج الام حتى لو لم يدخل بالبنت. مرحبين الان؟ يوجد فارق مهم. انت تزوجت بامراه يجوز ثم طلقتها قبل الدخول، نقول لا يجوز لك الزواج بام المراه، لكن يجوز لك الزواج ببنت هذه المراه. اتضحت الفكره الان؟ واضحه الفكره؟ من نسائكم اللاتي قد دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم، من نسائكم اللاتي شنو دخلتم، لا تسألوا عن الآية، دخلتم إذا ما حصل الدخول ما تحرم البنت. إذا المطلب إلى هنا واضح صحيح؟ خب إذا شيخ محمود طلق المرأة يجوز له أن يتزوج بابنتها. خب الآن لو لم يطلق المرأة وتزوج بابنتها هل يجوز له أن يتزوج بابنتها أم لا يجوز؟ لو لم يطلق المرأة، شيخ محمود تزوج بهند وهند لديها بنت وإلى الآن ما طلق هند، هل يجوز له أن يتزوج بابنتها أم لا يجوز؟ الأحوط يقول في الوقوع احتياطا وجوبيا أن لا يتزوج بالبنت قبل طلاق الأم. هذه النقطة دقيقة جدا يرجى الالتفات لها، وركز أن النقطة دقيقة جدا يرجى الالتفات لها جدا. يقول وتحرم بنتها على الأحوط وجوبا، وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن هي، وإن نزلت شيلوها حتى لا تشوش أذهانكم، البنت دائما نتكلم عن البنت وإن نزلت بعد. وتحرم بنتها على الأحوط ما دامت الأم في عقده، فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها. شلون يعني تحرم على الأحوط؟ يعني في يجمع الأب الزوج بين الأم والبنت وابنتها؟ وتحرم ما قال ما أستريش احتاط في الأخوة يتردد. التفتوا هذا المعنى دقيق، بمعنى وتحرم على الأحوط كتبوا بمعنى. هذا الكلام مو من جيبي، هذا الكلام مع تلامذة السير الخوي، اثنين من المراجع من تلامذة السير الخوي يقولون هذا الكلام. الاحتياط هنا بمعنى أن لا يتزوج بنتها، الأحوط وجوبا أن لا يتزوج بنتها قبل طلاقها. متزوجتهن الأحوط وجوبا أن لا تتزوج بابنتها قبل طلاق أمها، واضح؟ قبل طلاق الأم لا تتزوج بالبنت. خب بمعنى أن لا يتزوج بنتها قبل طلاق أمها، الغير مدخول بها طبعا. خب وإن عقد، فلنقول عقد هذا على البنت والأم لا زالت في حبالته، ملتفتين؟ هم لا زالت في حبال الشيخ محمود، لا زالت زوجة له، مع ذلك ذهب وتزوج بابنتها، فما هو الحكم؟ ركزوا على المسألة. شيخ محمود ذهب وتزوج بمن؟ بهند، ثم تزوج بابنتها قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بهند تزوج بابنتها. مرحبين يا عم المسألة؟ فما هو الحكم حينئذ؟ يقول السيد الخوئي وإن عقد على بنتها قبل طلاقها فالأحوط وجوبان، طلاق الأم والبنت معا. مرحبين الآن؟ شيخ محمود تزوج بالأم وقبل أن يدخل بالأم تزوج البنت مرة ثانية دون أن يطلق الأم. يقول السيد الخوي الأحوط وجوبا أن يطلق الأم والبنت معا، الأم والبنت معا، وإذا طلقهما لا يجوز له في هذه الحالة أن يتزوج لا بالأم ولا بالبنت، لا يجوز له التزوج بالأم، وأما البنت فيجوز له أن يتزوج بها مرة ثانية.
يعني
تزوج البنت؟ لا، السيد الخوي يتردد في صحة تزويج البنت، أنا ما حبيت أسأل إياك أكثر. هي احتياط وجوبي أنه يطلق، ليش ما قال يجب أن يطلق؟ يحتاط هل أن مجرد الزواج بالبنت يفسد زواج الأم أم لا؟ لو كان لا يفسد زواج الأم، لو كان يجزم جزمان لا يصح الجمع بين البنت وأمها، هذا جزمان. لذلك مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يطلقهما معا. ماذا بالتفصيل للمسألة؟ ركزوا يا شوي شيخ محمد رضا. هذا الزوج الذي تزوج الأم والبنت، تزوج الأم ثم تزوج البنت، نقول الأحوط وجوبا أن تطلقهما معا. ليس الاحتياط الوجوبي أن يطلقهما معا، لأنه جزمان أحد الزواجين فاسد. وأي هو الفاسد؟ في الأخوية تردد. خب، فالأحوط وجوبا طلاق الأم والبنت معا، ولا يتزوج بالأم مطلقا. ليس لا يتزوج بالأم مطلقا؟ لأن الأم يصدق عليها أنها أم الزوجة، متزوج بنتها. ألم يتزوج بنتها؟ يطلق على الأم إذن أنها بنت أم الزوجة، وأم الزوجة لا يجوز زواجها. خب، لكن لا بأس بتزويج البنت بعد ذلك. ليش؟ لأنها بنت الزوجة الغير مدخول بها ويجوز زواجها. اكتفت الآن؟ يجوز لك أن تتزوج بالبنت. خب، هذه المسألة شوي فيها دقة يرجى الالتفات لها، وإذا ما اتضحت نعيدها في درس لاحق. هذا تمام الكلام، نطبق العبارة لأن نختم الدرس. يقول: وتحرم بنتها على الأحوط وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن. يعني بنت البنت أو بنت الابن تحرم ما دامت الأم في عقده. فإن فارق الأم قبل الدخول بها جاز له العقد على بنتها. ولو دخل بالأم حرمت عليه البنت أبداً. مفهوم؟ لو دخلت بهن تزوجتهن ودخلت بها تحرم عليك بناتها حرمة مؤبدة. حرمت عليه البنت أبداً، لكن ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه. مهن أنت تزوجتهن ووطعتها فتحرم عليك بناتها. يجوز لأبيك أو لابنك أن يتزوج بابنتها، كما يجوز لأبيك ولابنك أن يتزوج بأمهن. ولا تحرم، ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه. ماذا صرحت الفكرة؟ يعني أنت إذا تزوجت بامرأة ودخلت بها يجوز لابنك أن يتزوج بابنتها، ويجوز لأبيك أن يتزوج بابنتها. أنت تزوجت الأم وأبوك يتزوج البنت، ما في مشكلة. بنت الزوجة طبعا البنت التي لم تتولد منه بعد، حتى لا تصير بنته بعد. خب، مسألة 1250 وما بعدها يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.